بسم الله الرحمن الرحيم.
ما الحديث الذي أخذنا؟ حديث ابن عباس، ما هو؟ ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. قال: ولمسلم عن حذيفة رضي الله عنه، ولمسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة. الحديث: وفيه ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. وبقي متعلق بهذا الباب أو بالذكر في الركوع حديث عائشة ومتأخر، ولكن يحسن أن يذكر شرحه مع هؤلاء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، في آخر هذا الباب. حديث حذيفة في قصة أنه دخل مع النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل، ولما افتتح النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل بالقراءة في سورة البقرة ظن أنه يركع عند المياه فمضى، ثم ما زال يتوقع في نفسه شيئا، كلما توقع وإذا به النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الركعة سورة البقرة والنساء وآل عمران، ثلاث سور أكثر من خمسة أجزاء في ركعة واحدة، وليست مجرد قراءة سريعة بل قراءة مترسلة وقراءة فيها وقوف عند الآيات، ذا مرة بآية فيها تسبيح سبح الله، بآية فيها استغفار استغفر، بآية فيها سؤال سأل الله. وهذا يدل على عظيم الخشوع الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خشوع عظيم، لأن الصلاة إذا كانت طويلة لا يصبر عليها الإنسان إلا مع الخشوع، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فالذي لا يخشع يطول عليه حتى الصفحة. ولذلك تجد كثيرا من عامة الناس في رمضان يشكون الأئمة ولو كانت قراءتهم مختصرة، لأنه ما يخشع إلا النادر والقليل من يخشع، وإلا فالغالب أن الصلاة تكون بعد العشاء، وكثير منهم يكون قد امتلأ من الطعام ويشق عليه وربما شرد ذهنه، فمع عدم الخشوع يحصل الفتور، أما مع الخشوع فإن الإنسان يقرأ ويطيل في صلاته ولا يشعر بكبير ثقل. وانظر إلى صبر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذه القراءة أكثر من خمسة أجزاء، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه. ركوع نحو خمسة أجزاء، يعني أنت الآن، نحن الآن ما نتخيل هذه الحقيقة، ربما لو أطال الإمام عشر دقائق التي هي ما تكون بمقدار نصف جزء، عشر دقائق ربما يسقط البعض منا، قلنا هذا ما نستطيع، فكيف بقريب من قراءة سورة البقرة والنساء وآل عمران في الركوع؟ فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد، فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. وما هو الشاهد في هذا الحديث؟ الذكر في الركوع والسجود. ما هو الذكر في الركوع والسجود؟ سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى. وأيضا سمع الله لمن حمده من أذكار الاعتدال. فالكلام هو في هذا الفرع والفقرة والباب على الركوع والسجود. وحديث عائشة فيه أنه كان يكثر أن يقول في ركوع وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قد جاء في بعض ألفاظ الحديث أنه يتأول القرآن، لأن الله قال إذا جاء نصر الله والفتح، قال ابن عباس فتلك علامة أجلك، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. فكان يتأول القرآن يعمل به، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فمن المسائل المتعلقة بهذين الحديثين، المسألة الأولى حكم التسبيح في الركوع والسجود. حكم التسبيح في الركوع والسجود. الآن إذا ركع الإنسان، علمنا أن الركوع ركن من أركان الصلاة، وهذا بالإجماع كما تقدم معنا. لكن الذكر الذي يكون فيه هل هو ركن أو واجب أو مستحب؟ اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول أن التسبيح في الركوع والسجود سنة غير واجب، أن التسبيح في الركوع والسجود سنة غير واجب. قال النووي هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى والجمهور. مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى والجمهور. فما حجتهم على أنه سنة وليس بواجب؟ ما دليلهم على هذا القول؟ من عنده الدليل الذي استدلوا به؟ حديث المسيء في صلاته. حديث المسيء في صلاته ما وجه الاستدلال لهم فيه؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، وما قال لو سبح. إذن قالوا هذا يدل على أنه أن التسبيح مستحب وليس بواجب. إذن هذا حجتهم، حديث المسيء في صلاته. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره به، ولو وجب لأمره به. الذين قالوا بالوجوب ماذا ردوا على هذا القول أو على هذا الاستدلال؟ يعني يقولون أن حديث المسيء في صلاته لم يتضمن كل واجب من واجبات الصلاة، فبعض الواجبات لم يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لأنها كانت معلومة عنده، وإنما ذكر له ما قصر فيه. إذن هذا القول الأول. القول الثاني أنه ركن، أن التسبيح ركن وفرض لا يسقط في عمد ولا سهو، أنه ركن وفرض لا يسقط في عمد ولا سهو. قال ابن رجب وحكي رواية عن أحمد، قال ابن رجب وحكي رواية عن أحمد، وحكي رواية عن أحمد وهو قول داود، ورجحه الخطابي، وقد روى الحسن والنخعي ما يدل عليه. ما زال كلام لابن رجب، قال حكي هذا القول، حكي رواية عن أحمد وهو قول داود، ورجحه الخطابي، وقد روى الحسن والنخعي ما يدل عليه وهو قول يحيى بن يحيى وعلي بن دينار من أئمة المالكية. فما دليلهم على هذا القول؟ نريد دليلا. هات يا أبا حفص حديث ابن مسعود وأما الركوع فعظموا فيه الرب، هو قد يستدل به، لكنهم ذكروا دليلا آخر أيضا، وهذا فيه شيء من الدلالة وإن كان على دون الركنية حتى الذي استدلوا به. فما هو الدليل الذي استدلوا به؟ طيب غير حديث ابن عباس زيدوا دليل آخر. حديث معاوية بن الحكم السلمي, حديث معاوية بن الحكم السلمي ما هو الدليل فيه؟ إنما قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس, إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن, إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فجمع فيه بين القراءة وبين التسبيح والتكبير فدل على أنها ركن. هذا الذي استدلوا به, حديث معاوية بن الحكم السلمي في مسلم. من يعيد لنا ما هو القول الثاني؟ من يعيد لنا ما هو القول الثاني؟ عندك يا أخانا علي التعزي, ما هو القول الثاني؟ ما حكم التسبيح في الركوع والسجود؟ يعني هذا القول الثاني أنه ركن, من قاله؟ حكي رواية عن أحمد وقول داود, وقد ذكروا عنه في الوجوب. قال ابن رجب ورجح الخطابي وروي عن الحسن والنخعي ما يدل عليه, وهكذا بعض المالكية. القول الثالث أنه واجب وليس بركن, يقولون أنه واجب وليس بركن, وهو قول أحمد وطائفة من أئمة الحديث, يعني قول أحمد المشهور عنه, القول المشهور عنه قد ذكروا له رواية توافق قول الجمهور بالاستحباب, ذكر ابن قدامة أنه واجب وهو قول أحمد وطائفة من أئمة الحديث, وهو قول إسحاق, قالوا إن تركه عمدا بطلت صلاته, قالوا إن تركه عمدا بطلت صلاته, وإن تركه سهوا وجب عليه أن يجبره بسجدتي السهو, إن تركه عمدا بطلت صلاته, وإن تركه سهوا وجب عليه أن يجبره بسجدتي السهو. وهذا القول أيضا أفاده ابن رجب. فما حجتهم على هذا القول؟ حديث ابن عباس فعظموا فيه الرب, والمداومة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة فجعل يقول, وهكذا في حديث عائشة كان يكثر أن يقول, وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتمني أصلي. واستدلوا بدليل آخر أيضا, وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ترك التشهد الأول, لكن هذا في حق التكبير مع حديث رفاعة, يكفي هذه الأدلة التي ذكرها حديث عائشة وحذيفة مع قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتمني أصلي, وحديث ابن عباس المتقدم فعظموا فيه الرب. وهذا القول الثالث أقرب والله أعلم, ورجحه الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين. طيب مسألة ثانية, أقل ما يجب فيه من التسبيح, أقل ما يجب فيه من التسبيح, مقدار التسبيح في الركوع والسجود. جمهور أهل العلم يقولون أدنى الكمال ثلاث تسبيحات, أدنى الكمال ثلاث تسبيحات وتجزئ واحدة, أدنى الكمال ثلاث تسبيحات. يعني هنا كلمة كمال ليست معنى الإجزاء, وتجزئ واحدة معناه أن الأولى والأكمل الأفضل أن تكون ثلاثا, ولو سبح تسبيحة واحدة فإنها مجزئة. قال ابن رجب وقال الطائفة يستحب للإمام أن يسبح خمسا ليدرك من خلفه ثلاثا, يعني هذا اجتهاد وليس هناك نص على أنها لابد أن تكون خمسا, وإنما قالوا أنه إذا ركع وبدأ بالتسبيح المأموم معلوم أنه سيتأخر عنه بمقتضى المتابعة، فجعلوا هذا التقدير من باب أنه يدرك المأموم الثلاث، وهذا ليس على سبيل الحصر أنه خمس حتى لو زاد، لكن لا يشق عليهم. وقال الطائفة يستحب للإمام أن يسبح خمسا ليدرك من خلفه ثلاثا، هكذا قال ابن المبارك وسفيان الثوري وإسحاق وبعض أصحابنا، هكذا قال ابن المبارك وسفيان الثوري وإسحاق وبعض أصحابنا. قال ومنهم من قال يسبح من خمس إلى عشر، ومنهم من قال يسبح من خمس إلى عشر. وقال بعض أصحابنا أي من الحنابلة، وقال بعض أصحابنا يكره للإمام أن ينقص عن أدنى الكمال، يكره الإمام أن ينقص عن أدنى الكمال في الركوع والسجود. كم أدنى الكمال؟ ثلاث. يعني يقول يكره أن تقل التسبيحات عند الإمام عن هذا المقدار ثلاث، ولا يكره للمنفرد ليتمكن المأموم من سنة المتابعة. يكره للإمام أن ينقص من عن أدنى أن ينقص عن أدنى الكمال في الركوع والسجود، ولا يكره للمنفرد ليتمكن المأموم من سنة المتابعة. وبنحو هذا الكلام ذكر النووي في المجموع. ورد حديث عن ابن مسعود أنها لا تجزئ أقل من ثلاث، لكنه منقطع.